بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 25 من شهر صفر 37 و400 ألف كنا عندنا هذا المجلس من مجالس شرح سلم الوصول، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر النظم الذي ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بشأن وفضل أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا شيئا مما ورد في فضائله رضي الله عنه وأرضاه، ونواصل في هذا الدرس، وسنختم بما ختم به الناظم في شرحه، فإنه ختم الكلام عن أمير المؤمنين عمر بذكر قصة مقتله رضي الله عنه وأرضاه. وقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، أخرجها في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة في الباب الثامن، بوب فقال: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن ميمون من كبار التابعين، وقد حكى لنا ما وقع من شأن مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذه القصة عظات وعبر لنا جميعا. فنقف في هذا المجلس على قصة مقتله رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن عفان بن حنيف رضي الله عنهما، فقال لهما: كيف فعلتما؟ فقال لهما: كيف فعلتما؟ عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة وعثمان بن حنيف عن عمل أوكله إليهما، فقد أوكل إليهما الذهاب إلى العراق والنظر في أرض السواد، الأرض التي غنمها المسلمون وكان يعمل فيها أهلها من الكفار الذين أقرهم المسلمون على أرضهم، فأرسل عمر هؤلاء من أجل أن يفرضوا عليهم الخراج في الأرض، وهو مال يدفع لبيت مال المسلمين نظير حمايتهم وبقائهم في العمل في أرضهم. فقال لهما: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. فقال عمر: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال: لا. والمقصد من هذا أنهما ضرب الخراج على هذه الأراضي بمبلغ مناسب ليس فيه مشقة على أهل هذه الأرض، وهذا من محاسن الإسلام ومن رحمة الإسلام بالمعاهدين وأهل الذمة، فإن الإسلام عدل في أحكامه وعدل في شرائعه، فما أعظم الإسلام وما أحسنه. لما قال لعمر ذلك قال عمر حينها: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. ما أعظم هذه الهمة، وما أعظم هذه وما أعظم هذا الأداء للأمانة التي أوكلها الله عز وجل إلى هذا الحاكم الفذ والحاكم العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. فهو يرعى حال المسلمين القريب منهم والبعيد، بل ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يخرج في الليل يتفقد أحوالهم ويسأل عنهم، وربما يعين محتاجهم. وقد أعان امرأة في خيمتها وأتى لها بالدقيق على ظهره، وكان يقال له: يا أمير المؤمنين نحمل عنك، فيقول: أتحملون عني أوزاري يوم القيامة؟ ولما أحسن إلى هذه المرأة التي لا تعرفه قالت: أنت أولى وأحق بهذا الأمر من عمر. فقال: وما له؟ عمر يقول لها وهي لا تعرفه، يقول لها: وما له؟ وهو لا يعلم. فقالت: أيلي أمرنا ولا يسأل عنا؟ فرضي الله عن عمر، من مثل عمر في عدله وقيامه على أحوال الناس. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. ما أتت عليه إلا رابعة، يعني الليلة الرابعة وحصل له القتل والإصابة من المجوس أبي لؤلؤة كما سيأتي. يقص علينا عمرو بن ميمون فيقول: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين يقول: استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، يقصد أبا لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله. حين طعنه تقدم عمر رضي الله عنه ليصلي بالناس في صلاة الفجر، وكان الوقت الغلس ظلام لا يرى بعضهم بعضا، فلما كبر عمر طعنه هذا الخبيث حتى قتله، ثم طعن 13 رجلا مع عمر يحاول أن يقتل ما استطاع من الناس. وهذا الرجل النصراني طلب من عمر، هذا الرجل المجوسي طلب من عمر رضي الله عنه أن يستقدمه من الكوفة ليعمل عملا معينا في المدينة. قالوا: وكان نجارا وكان يحسن هذا العمل وهذا الصنعة، فجيء به لحاجة، جيء به لحاجة، وإلا في الأصل فإنه لا ينتفع بأعمال الكفار في جزيرة العرب إلا لحاجة شرعية ملحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب. هذا الرجل جيء به إلى المدينة وكان مولا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان المغيرة قد فرض عليه خراجا يأخذ منه يعني مثل الضريبة من عمله، فاشتكى إلى عمر فقال له عمر رضي الله عنه: اصبر وأدي إلى سيدك. وكان في نفس عمر أن يكلم المغيرة ليضع عنه ويخفف عنه هذا الخراج. يقول عمرو بن ميمون: فطعن 13 رجلا مع عمر بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، يعني كساء طرحه عليه حتى يشل حركته، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، لما عرف أنهم قبضوا عليه قتل نفسه. وتناول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس. فمن كان قريبا من عمر، من كان في الصف قريبا من عمر، قال فقد رأى الذي أرى. وأما من كان في نواحي المسجد ومن كان في مؤخرة المسجد فإنهم لا يدرون ما الذي حصل، غير أنهم فقدوا صوت عمر وهو يقرأ، وجعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله. ثم تقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم. ومن هنا أخذ العلماء جواز استخلاف الإمام إذا حصل له شيء في الصلاة وعجز عن إتمامها، فإنه يصلي بهم أحدهم ممن يقدمه أو يتقدم فيتم الصلاة بالناس. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة قرأ فيها بأقصر سورتين بالكوثر والنصر، قرأ قراءة خفيفة، فلما انصرفوا حمل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، ثم قال يا ابن عباس انظر من الذي قتلني، فخرج فجال ساعة ثم جاء فقال يا أمير المؤمنين إنه غلام المغيرة. فقال عمر الصنع، يعني الصناع الذي جئنا به من أجل حاجة ومن أجل يصنع بعض الأشياء، فقال نعم يا أمير المؤمنين، فقال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. وكأن عمر قد كلم فيه سيده من أجل أن يخفف عنه. ذكروا في قصته أن عمر كان يمر بالسوق فلقي أبا لؤلؤة، فقال له أبو لؤلؤة ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ فقال كم خراجك؟ قال دينار. فقال له عمر ما أرى أن أفعل، إنك لعامل محسن وما هذا بكثير، يعني صاحبك ما يأخذ منك شيء كثير وإنما يأخذ منك المعقول، وأنت رجل صناع تصنع وتكسب. فقال ثم قال له عمر ألا تعمل لي رحى؟ قال بلى. فلما ولى عمر قال أبو لؤلؤة لأعملن لك رحا يتحدث الناس ما بين المشرق والمغرب. وكان مجوسيا وقيل نصرانيا، فكان يتوعد عمر رضي الله عنه، أو عرف عمر من هذا أنه توعده رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل المجوسي قال فيه، قال عمر لما عرف أنه هو الذي قتله قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. كأنه أشار إلى أن المسلم لا يكفر بهذه الأفعال من القتل وغيره، ولذلك قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، إنه كان كافرا وإلى النار وبئس المصير. ثم قال عمر لعبد الله بن عباس قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا. فقال ابن عباس إن شئت يا أمير المؤمنين فعلت، يعني إن شئت قتلنا. فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، وكأن ابن عباس أراد بهذا الكلام أن يقتل من كان كافرا منهم. فقال: فاحتمل عمر إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، كانت فاجعة عظيمة على أهل المدينة أن هذا الرجل العلم الحاكم العادل المحبوب من قومه والمحبوب من الناس، الذي انتشر عدله ما بين المشرق والمغرب، فكانت مصيبة عظيمة، جعل الناس في ذلك اليوم لا يحسنون غير البكاء والعويل على ما وقع لأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فمنهم قائل يقول لا بأس عليه، وآخر يقول أخاف عليه. فأتي عمر بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت. قيل أن عمر قال ائتوني بطبيب، فجاءه الطبيب فقال أي شراب تحب؟ قال النبيذ، فجيء له بالنبيذ فشرب، فخرج من مكان جرحه مختلطا بالدم، فقال ائتوني بلبن حتى يتأكد هل هذا صديد أو هو نفس الشراب، فجيء بلبن فشرب فخرج من جوفه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين، إنك رجل ميت، فأوصي. فقال عمر: صدقني الرجل. يقول: فدخلنا عليه وجاء الناس يطمئنون عليه، فجعلوا يثنون عليه خيرا، يقولون الخير ويذكرونه بفضله، ويقول له: قد فعلت يا أمير المؤمنين، وفعلت، صحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومات وهو عنك راض، ثم صحبت صاحبه ومات وهو عنك راض. ويذكرونه ببأسه: كان إسلامك عزة للمسلمين، وهجرتك عزة وقوتك، وهكذا. وجاء رجل شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، أو وقدم تضبط بالكسر والفتح، وقدم أو وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني أتاك الله عز وجل بذلك الشهادة. وهذا فيه أن من حضر رجلا قد دنا أجله فيستحب له أن يذكره بمحاسن أعماله حتى يقوى عنده الرجاء بالله سبحانه وتعالى، يذكره بأنه كان مصليا وكان صائما وببره الوالديه، حتى يلقى الله وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. حينها قال عمر لما سمعهم يثنون عليه: وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، يقول: رضيت أن أكون سواء بسواء، بحيث يكف الشر عني، لا عقابه علي ولا ثوابه لي. وهذا حال من بلغ في قلبه الخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى، يكون أبعد ما يكون عن الغرور بعمله. اليوم أحدنا يعمل العمل فلا يزال مغرورا به، يرى أنه لم يحسن ذلك أحد من الناس سواه، فلا يزال الغرور بأحدنا حتى يفسد عليه عمله. قال له هذا الشاب هذه الكلمات ثم ولى، فإذا إزاره يمس الأرض، يعني مسبل إزاره. فقال عمر ولم يمنعه ما فيه من المرض أن ينصح وأن يعظ وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال: ردوا علي الغلام. ثم قال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد، ثم قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. الله أكبر، هذا الإمام العادل الذي ملك ما بين المشرق والمغرب حاكما لهما، وبلغت دولته إلى أقصى بلاد فارس وأقصى بلاد الروم، وبلغت دولته إلى أقصى اليمن جنوبا وأقصى الشمال من جهة فلسطين والشام والعراق وتركيا، وإلى الشرق وإلى الغرب. يموت يوم يموت وليس عنده الثروات، وإنما يحسبون دينه، وإذا هو 86,000. قيل إن هذه الديون كان عمر تصرف عليه من بيت المال فلا يرضى، ويحسبها دينا عليه، وإلا في الحقيقة هي مما يستحقه ولكنه الورع. وقال بعض أهل العلم إن عمر ترك إرثا ولكن كان عليه هذا الدين، فنبههم إلى أن يبدأوا بقضاء دينه، ثم قال موصيا لابنه عبد الله أدي هذا الدين من مالي، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، يعني إلى في عشيرته وأبناء عمومته، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، لأن عمر من قريش ولا تعدهم إلى غيره، تكافل القبيلة وتكافل العصبة للميت يتكافلون فيقضون دين الميت أول ما يفعلون. قال فأدي عني هذا المال، فأدي عني هذا المال، فيه عناية عمر رضي الله عنه بقضاء الدين الذي عليه. قال انطلق يا عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، لأنه قد علم أنه يموت. وقل يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه، فذهب عبد الله فسلم فاستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي على عمر، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل إلى عمر قيل له هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ فقال عبد الله الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت أن تدفن مع صاحبيك. فقال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قبضت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. كأنه أراد أن يكرر عليها الاستئذان بعد وفاته، فإن كانت قد أذنت عن حرج واستحياء فإنه بعد موته لا تجد ذلك الحرج. وجاءت أم المؤمنين حفصة وهي ابنة عمر رضي الله عنهم، والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت على عمر فبكت عنده ساعة، وجعلت تقول يا أمير المؤمنين، يا صهر رسول الله رضي الله عنها وأرضاها، وجعلت تبكي. ثم استأذن رجال فولجت داخلا لهم، دخلت داخلا حتى يدخل على عمر، قال فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف. فقال عمر ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء العشرة بقية العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم أيضا سعد ومنهم أيضا سعيد بن زيد. وسعيد بن زيد أحد العشرة وكان موجودا، قالوا استبعده عمر لأنه كان ابن عمه، فهو ابن عم عمر، فلم يرضى عمر أن يشرك أحدا من أهل بيته. ثم قال لهؤلاء: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، يعني حرمه من أن يكون يعني أحد من يعني جعله في المشورة ولم يجعله من أهل الشورى، يعني في المشورة يشارك ولا يحق له أن يعين للخلافة، أراد أن يبعد أهل بيته رضي الله عنه أرضاه عن شيء من ذلك. قال: يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. كان عمر قد ولى سعد بن أبي وقاص الكوفة، فلما اشتكى عليه الناس عزله، فقال لهم: إني لم أعزله من بأس ولا من عجز ولا من خيانة، فنبه على فضله رضي الله عنه. إذن عمر لم يستخلف كما استخلف أبو بكر، ولم يدع الأمر بلا استخلاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ أمرا وسطا، جعل الأمر إلى واحد من ستة يختاره المسلمون. ثم قال رضي الله عنه: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم. يقول علماء: الأولون من المهاجرين هم من أدرك بيعة الرضوان، وقيل من صلى القبلتين، وقيل غير ذلك. قال: وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، يعني لا يؤخذ منهم شيء بلا حق. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، يعني هم الذين يعينون المسلمين ويكثرون الجيش، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أوصيه بأهل الذمة، والمراد بهم هؤلاء الذين يسكنون مع المسلمين بذمتهم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقته رضي الله عنه. كان عدلا رحيما رضي الله عنه وأرضاه، وسعت رحمته حتى الكفار المعاهدين، وهذا هو الإسلام وهذا هو الدين. فلما قبض رضي الله عنه يقول: خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر فقال: يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، يعني الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب، ومعهم عبد الله بن عمر، وعبد الله ممنوع من الاختيار ومشارك في الشورى. فقال عبد الرحمن للصحابة: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني بدل ما نكون ستة نجعل الأمر إلى ثلاثة، يعني يتنازل ثلاثة. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. وهذا من حكمة الصحابة رضي الله عنهم. بعض الناس يستدل بهذا الأمر على أن الديمقراطية من الإسلام، وهذا ليس بالصحيح. الديمقراطية منهج فوضوي، فيه يقول أصحابه حكم الشعب للشعب، والشعب فيه سواسية، يحكمون الجاهل والعالم والغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والفاجر والكافر، كلهم عندهم سواء في المنهج الديمقراطي، الجميع سواسية، صوت العالم مثل صوت الجاهل، وصوت المتقي مثل صوت الفاجر، وصوت المؤمن مثل صوت الكافر. وليست هذه الشورى الإسلامية، الشورى تكون في أهل الحل والعقل من العلماء الصالحين. فقال عبد الرحمن بن عوف حينئذ: أيكما، يقول لعمر لعثمان لعلي وعثمان، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. يعني يقول نحن الآن أصبحنا ثلاثة، فمن يتنازل ويحكم بين الاثنين الباقيين؟ فسكت الشيخان يعني عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال: نعم، يعني أنت الحكم. فتنازل عبد الرحمن وأصبح هو المسؤول عن تعيين أحد هذين الشيخين الجليلين، إما عثمان وإما علي. ثم كان الأمر بعد ذلك لعثمان بن عفان بإجماع الصحابة، وبايعه علي رضي الله عنه وأرضاه وجميع الصحابة من بعده. هذه القصة العظيمة في قصة مقتل عمر رضي الله عنه ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعض ما انطوت عليه من الفوائد في خاتمة شرحه لهذا الحديث، فقال رحمه الله في هذا الحديث أو في قصة عمر من هذه من الفوائد: شفقته على المسلمين ونصيحته لهم وإقامته السنة فيهم. كان حريص على أن يقيم الحق والعدل فيه، ولهذا جاء في بعض الروايات أن عمر لما طعن عجب وقال: يا ابن عباس، انظر في الناس، هل فعل بي هذا عن أمر يجدونه علي؟ يعني هل هم متواطئون مع هذا المجوسي أو إنهم يبغضوني لأمري؟ فخرج ابن عباس يقول: فما مررت على حي أو على جماعة من الناس إلا وهم يبكون على عمر، فجئت فأخبرته فاستبشر خيرا. يعني أنه لم يكن ظالما لأحد. وفي الحديث أيضا شدة خوفه من ربه، فإنه لا يغتر بالمدح، وفيه اهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه، فإنه رضي الله عنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ونصح ذلك الغلام أن يرفع إزاره وعلمه في هذا الموطن. وفيه النهي عن المدح في الوجه، وفيه أن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان فيه غلو مفرط أو كذب ظاهر، ولذلك لم ينهى عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره. وفيه الوصية بأداء الدين والاعتناء بالدفن عند أهل الخير والمشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل، وأن الإمامة تنعقد بالبيعة وغير ذلك، مثل ما فعل عمر الإمامة تنعقد بالبيعة، وتنعقد أيضا بالشورى، الطريقة التي عملها عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا ما كان يتعلق بهذا الأمر، ولذلك نجد أن الحقد المجوسي على عمر رضي الله عنه وعلى أمير المؤمنين عمر وعلى غيره من الصحابة قديم جدا. فعمر رضي الله عنه كان سببا في دك عروش المجوس وإدخالهم في الإسلام، فبقي الحقد عند هؤلاء حقدا بغيضا، مثل ما عليه الرافضة وغيرهم الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا حقيقة فإنهم كاذبون في ادعائهم محبة آل البيت، لأن محبتهم غير حقيقية، فهم يجعلون آل البيت محصورين في أناس معينين، مع أن مفهوم آل البيت في الإسلام يدخل فيه آل الحسن وآل الحسين وأبناء علي بن أبي طالب أجمع، وكذلك آل عقيل وبنو العباس وغيرهم ممن ينتسب إلى هاشم، لكن هؤلاء لا يقدمون إلا الهوى، لا يقدمون إلا الهوى. ثم إنهم لا يأتمرون بأمر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معرفة الحق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أئمة الشيعة الذين ينتسبون إليهم كلهم من أئمة أهل السنة، علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وزين العابدين والباقر والصادق وغيرهم، هؤلاء كلهم إذا رجعنا إلى تراجمهم فكلهم من أئمة أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ويعرفون قدر الصحابة ويقدمون السنة ويعملون بالقرآن، وإنما هذا أدخل عليهم بسبب بعض أهل الضلال من الذين نشروا الفرقة بين المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يرحم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وأن ينفعنا بما سمعنا من هذه القصة التي هي في مقتل هذا الجبل الهمام رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نشهد الله سبحانه على حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا بعض الأسئلة خارج الدرس، تسأل تقول: ما حكم الاستشفاء بالقرآن بحسب اللفظ؟ فمثلا هناك آيات السكينة وأخرى للنطق وثالثة للحفظ، هذا ليس عليه دليل. جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على الاستشفاء بالقرآن أجمع، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ودلت الأدلة على أن هناك بعض السور تقرأ وتكرر لجميع الأمور يستشفي بها الإنسان. أما أن نقول هذه آية الحفظ وهذه آيات السحر وهذه آيات كذا وهذه آيات كذا، هذا ليس عليه دليل، وإنما الإنسان يرقي نفسه بالفاتحة وبالمعوذات ويكرر ذلك ويستيقن بقلبه، هذا أنفع له. تقول: لماذا يتهم المبتلى بالسحر والعين بضعف الإيمان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ إلى آخر سؤاله. هذا الذي يتهم هذا من الخطأ، ليس كل من سحر ضعيف الإيمان، وليس كل من سحر دل ذلك على أنه ضعيف الإيمان أو أنه عمل معصية، لأن السحر هو ابتلاء يبتلي به الله عز وجل من شأن العباد. ولكن الذي نحن نسأل عنه أن من ابتلي بهذا عليه أن يسلك الطريق الشرعي في العلاج، أن يعمل بالرقية الشرعية. ثم تسأل فتقول: ما صحة هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتقد جارية لها عن دبر؟ إلى آخر القصة، وفيها أن رجلا قال لها: إنك قد سحرت. القصة جاءت بإسناد فيه ضعف، يعني تحتاج إلى تأمل، لأن فيها أن سنديا قال لعائشة: إنك مسحورة وإنه قد سحرك فلان من فلان، وإسنادها فيه ضعف، هذا من جهة الإسناد، ومن جهة أخرى جاءت بألفاظ متعددة، فلا ينبغي أن يحتج بذلك على أمور لا تصح ولا تجوز. فمما تقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز اللجوء إلى السحرة والكهان والمشعوذين أيا كان، وكل ما جاء موهما عن عائشة أو عن غيره فإنه لا يصح، والعلماء يحملونه على أحسن المحامي. فلا يجوز اللجوء لا إلى ساحر ولا إلى كاهن، ولا يجوز حل السحر بسحر مثله، لكن الذي يرقي الممسوسين أو المصابين بالسحر بخبرته يعرف أن هذا يعني قد يكون مصاب بسحر أو بشيء معين، لكن لا على جهة التعيين أو الجزم. يعني الإنسان إذا رقى آخر ربما يظهر عليه من العلامات الظاهرة البينة ما يدل على ذلك، وربما يرى المسلم رؤيا تؤول وتفسر ويظهر منها ما يدل على بعض المرض الحاصل. هذا الذي يعني ينبغي للمسلم أن يقف عنده ولا يتجاوزه. كذلك هنا السؤال تقول تسأل عن رسالة كتيب فيه بعض سور القرآن كسورة الكهف والفاتحة والواقعة والملك وتفسيرها وتفسير الكلمات. نحن لا ننصح بمثل هذه الكتب، أولا لأن التفسير ليس من التفاسير المعتمدة، وثانيا لأنه اشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة، وثالثا لأن تخصيص هذه السور ليس عليه دليل، ورابعا لأنهم يستعملون ذلك بنشر القراءة على الموتى، يقصدون به القراءة على الموتى وغير ذلك، وخامسا ورابعا أن مثل هذه الكتب في الغالب ترمى ولا يعتنى بها ولا يهتم بها. الأفضل من هذا الصدقة عن الميت والدعاء له كما حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي أن يوجه أصحاب الميت وأرباب المال إلى اتباع السنة في نفع ميتهم أو نفع أنفسهم، أما أن تبعثر الأموال فيما لم يأتي الدليل الشرعي عليه أو في مثل هذه الكتب التي اشتملت على حق وباطل، فهذا من الخطأ، هذا من الخطأ، ونحن علينا أن ننصح ونبين. فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فإن الله يقول لست عليهم بمسيطر، والله تعالى أعلم.